أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنا قد وعدنا في الليلة الماضية بأن نقف على بعض ملامح ومضامين سورة الحمد، هذه السورة التي يكررها كل إنسان مسلم في كل يوم 17 مرة، لا أقل، يكررها 17 مرة، وإلا إذا وفق الإنسان لأن يقرأ نوافل الصلاة أيضا فتصل إلى 50 مرة، وقد تكون أكثر من ذلك. من هنا واقعا، ما هو السر الذي يكمن في هذه السورة المباركة التي استدعت أن تكون هي فاتحة الصلاة، بل هي فاتحة القرآن، لأن القرآن يبدأ بهذه السورة، والإنسان في كل صلاة يبدأ بهذه السورة. فلهذا واحدة من أهم أسمائها المعروفة أنها ماذا؟ أنها فاتحة الكتاب. ما هو السر الكامن في هذه السورة التي اقتضت أن تكون فاتحة كل صلاة لكل إنسان مسلم؟ إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في هذه الليلة، وإذا لم يتم البحث في الليلة القادمة، نحاول أن نقف على بعض مضامين ومحتويات هذه السورة، لعل الإنسان عندما يقرأ هذه السورة في الصلاة لابد أو ينبغي له أن يلتفت إلى بعض معاني هذه السورة، لا أنها تكون فقط لقلقة لسان يردد ألفاظا لا يعلم ما يريد من هذه الألفاظ. قلنا بالأمس بأن الذي اهتم بهذه السورة هو القرآن الكريم. القرآن الكريم جعل هذه السورة بإزاء جميع القرآن، يعني جعل سورة الحمد في كفة، وجعل جميع القرآن أين؟ في الكفة الأخرى. لذا قالت الآية المباركة التي قرأناها بالأمس: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني المراد منها ماذا؟ ها؟ سورة الفاتحة، سورة الحمد، لأنه واحدة من أسماء هذه السورة تسمى 7 المثاني. فلماذا تسمى سورة الحمد 7 المثاني؟ أولا لأنها 7 آيات، وثانيا لأنها تتكرر في الركعة الأولى والثانية فتثنى، 7 ومثاني، واحدة من أسماء هذه السورة المباركة 7 المثاني. فلهذا قرأنا الرواية بالأمس، الرواية عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قال لي: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. التفت جيدا إلى الجملة، يقول رسول الله: فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب. قال: أراد الله أن يمتن علي فجعل القرآن في كفة، وجعل فاتحة الكتاب أين؟ في كفة أخرى، وجعلها أي السبع المثاني فاتحة الكتاب، وجعلها بإزاء القرآن العظيم. وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش. هسا ماذا يوجد في العرش؟ فقط أنا جملة أقول لك ما هو المراد من العرش، ولعل الإخوة يعلمون ذلك. في أبحاث سابقة ذكرنا القرآن الكريم في آية الكرسي يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا هو الكرسي في القرآن. لو سألنا شخص ما هو الكرسي لقال القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض. سؤال: إذا أردنا أن نعرف قيمة الكرسي إلى العرش، على العرش استوى، يقول رسول الله: نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة درهم ملقاة في فلات في صحراء. الكرسي وسع السماوات والأرض، ولكن الكرسي إذا نسب إلى العرش له قيمة أو لا قيمة له؟ ها، لا قيمة له. فلهذا كل شيء فهو في العرش، فأشرف ما في العرش في كنوز العرش هي أي سورة؟ هي سورة الفاتحة. قال: وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله خصني بها وشرفني بها ولم يشرك معي فيها أحدا من أنبيائه. هذه من مختصات الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قرأنا أن الرسول يقول: أفرد الامتنان، الله امتن عليه. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يعطي للخاتم الذي نزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، خم يعطيه درهم ودينار، هذه لا قيمة لها. إذا يريد أن يمتن عليه ويعطيه هدية، ماذا يعطيه؟ ها؟ يعطيه سورة الحمد. فأفرد الامتنان علي بذلك. هذه رواية. الرواية الثانية، طبعا هذه الرواية وروايات متعددة، رواية ثانية عن جابر بن عبد الله الأنصاري إنه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ فقال جابر: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تقول الرواية: فعلمه الحمد لله أم الكتاب. وهذا اسم آخر من أسماء ماذا؟ من أسماء هذه السورة. طبعا يكون في علم الإخوة، لا يتبادر إلى ذهنكم فقط أن هذه الروايات جاءت من طرق أهل البيت، لا لا، من طرق الفريقين، اتفقت كلمة الفريقين، علماء الفريقين من أتباع أهل البيت ومن أتباع الخلفاء أن هذه أفضل سورة نزلت عن الخاتم. فلهذا ورد في الرواية عن ابن جرير الطبري وابن خزيمة والحاكم النيسابوري، وصححه من طريق فلان، عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل أم القرآن. وهذا اسم آخر من أسماء ماذا؟ هذه السورة. إلى الآن كم اسم احنا ذكرنا؟ ها؟ أربعة. الاسم الأول فاتحة الكتاب، الاسم الثاني السبع المثاني، الاسم الثالث ماذا؟ أم الكتاب، الاسم الرابع ماذا؟ أم القرآن. بعد طبعا ليتبادر إلى ذهن الإخوة فقط هذه السورة، هناك آيات أخرى لعل الوقت يسع أن أشير إليها. بالأمس يتذكر الإخوة قلنا بأنه إلى هنا ثبت أنها أفضل، مو فقط موازية ومعادلة لجميع القرآن، بل هي ماذا؟ أفضل من جميع القرآن. سؤال، أفضل بأي مقدار؟ هنا بالأمس قرأنا الرواية للإخوة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن 7 مرات. طبعا هسه هذه 7، هل المراد به فقط 7 أو المراد به الكثرة ولعله أكثر من ذلك؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. المهم يعني من يأتي يوم القيامة وفي سجل أعماله وفي ميزان أعماله فاتحة الكتاب فهي ترجح على القرآن 7 ماذا؟ 7 مرات. فهنيئا لمن يحمل هذه السورة. عندما أقول يحمل هذه السورة يعني يحمل ماذا؟ معاريف، معارف ومضامين ومحتويات هذه السورة، يعني يعرف ماذا تريد أن تقول هذه السورة المباركة. هذه مجموعة من الروايات تبين لنا عظمة هذه السورة، شرف هذه السورة، قدر هذه السورة عند الله وعند رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ذكر العلماء، التفت لي جيدا، ذكر العلماء بأنك إذا أردت أن تعرف قيمة سورة من السور عليك أن تنظر إلى عدد أسماء تلك السورة، لها اسم واحد، اسمان، 3، 4، 5. هذه السورة كم اسم إلها؟ ها؟ ذكر السيوطي الذي هو من علماء المسلمين، ذكر السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أن لهذه السورة 25 اسما. بس من الواضح بأنه الوقت لا يسع أن نقف على اسم من هذه الأسماء. هسه لماذا أن هذه السورة تتعدد أسماؤها وتتكسر أسماؤها؟ تعلمون لماذا؟ باعتبار أن هذه الحقيقة التي تضمنتها هذه السورة فيها أبعاد متعددة، فعندما كانت فيها أبعاد متعددة بعد يمكن لاسم واحد أن يدل عليها أو لا يمكن. أضرب لك مثال، خلي ذهنك يم، أضرب لك مثال. لو أن شخصا هو طبيب وهو مهندس وهو فقيه وهو فيلسوف وهو أنت إذا أردت أن تعرفه تستطيع أن تعرفه باسم واحد أو تحتاج إلى 10 أسماء؟ كيف تعرفه؟ لو قلت هذا طبيب كافي لو مو كافي؟ مو كافي، لابد أن تقول واحد من أسمائه طبيب، واحد من أسمائه ماذا؟ فقيه، واحد من أسمائه مهندس. وأوضح مثال على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له اسم واحد لو له أسماء متعددة؟ ماذا تقرأون في القرآن؟ الله له اسم واحد أو أسماء كثيرة؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. القرآن أشار إلى 127 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي دعاء الجوشن الكبير جنابك كم اسم من أسماء الله تقرأ؟ 1000 اسم من أسماء الله تقرأ. وفي بعض الكتب التي ألفت لبيان أسماء الله أحصوا 4000 اسم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا أسماء الله كثيرة؟ باعتبار أنه هذا الموجود له من العظمة والشأن والشرف والسعة لا يمكن لاسم واحد أن يبين لنا من هو هذا، صحيح لو مو صحيح؟ فإذا تعددت أسماء سورة من السور فهذا يكشف لنا عن عظمة تلك السورة وعن أهمية تلك السورة التي سميت بهذه الأسماء الكثيرة. طبعا لا يخفى على الإخوة، لا يتبادر إلى ذهنك فقط في القرآن عندنا سورة الحمد لها هذا الشأن، لا، سورة الحمد لها هذا الشأن، سورة التوحيد لها هذا الشأن، آية الكرسي لها هذا الشأن، آية النور لها هذا الشأن، آية شهد الله أنه لا إله إلا هو لها هذا الشأن، آية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أيضا لها مثل هذا الشأن. هناك آيات في القرآن الكريم لها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى. أنا أقرأ لك رواية في هذا المجال، الرواية واردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في نور الثقلين الجزء الأول الصفحة الثالثة، عن النبي لما أراد الله عز وجل أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذه الآية 18 من سورة آل عمران، وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الآية 26 من سورة آل عمران، إلى قوله بغير حساب. يقول الرواية عن النبي الأكرم، يقول لما أراد الله أن ينزل هذه السورة وهذه الآيات تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب. أساسا أكو واسطة بينها وبين الله أو لا توجد واسطة؟ فما معنى أن السورة أو الآية لا واسطة بينها وبين الله؟ له حديث آخر. وقلنا تبين هذه الآيات في تلك الحقيقة أو في عالم الغيب يتكلمن هذه الآيات، كما أنه هذه الآيات يوم القيامة سوف تتكلم هذه الآيات. هذه الآيات القرآنية اللي جنابك تقرأها وما تعمل بها يوم القيامة سوف تشهد عليك أن فلان كان يقرأني ولكن لا يعمل بي. فأول شاهد على الإنسان يوم القيامة هو القرآن الكريم. فلهذا يتضح لك معنى ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فلهذا يوم القيامة هذه الآيات التي يقرأها الإنسان ويفهمها ولا يعمل بها سوف تشهد عليه يوم القيامة. الرواية تقول وقلنا يا رب تحبطنا دار الذنوب وإلى من يعصيك. أين تريد أن تنزلنا؟ تريد أن تنزلنا إلى أولئك الذين يعيشون في دار الذنوب ويعصون الله ونحن معلقات بالطهور والقدس؟ فقال وعزتي وجلالي، التفت لهذا المقطع من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قال وعزتي وجلالي ما من عبد قرأ كنا في دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه. فلهذا من أهم المستحبات للإنسان المؤمن أن يقرأ هذه السورة، سورة الحمد، وهذه الآيات الثلاث بعد ماذا؟ بعد كل صلاة، لأن هذه سوف تولد عند الإنسان ملكة، طبيعة ثانية سوف تنور باطنه الوجودي، تنور قلبه بمثل هذه المعارف. إذن عندما نراجع الروايات نجد تأكيدا واضحا على مثل هذه السورة لبيان عظمة هذه السورة. السؤال المطروح هنا، اكتفت جيدا، السؤال المطروح هنا ما معنى أن سورة تكون أفضل من سورة أو من القرآن؟ أليس جميع هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا القرآن كلام من؟ كلام رسول الله أو كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم؟ خب من الواضح أنه كلام الله، ما معنى أن بعض كلامه يكون أفضل من بعض، وبعض كلامه يكون أشرف وأعظم من بعض. ما معنى؟ العلماء هنا توجد عندهم نظريتان. النظرية الأولى تقول معنى أعظم وأشرف يعني ثواب أكثر. إذا أنت تقرأ سورة من سور القرآن ويعطون ثواب 10 درجات، عندما تقرأ سورة التوحيد يقرأ ويعطوك إيش قد؟ 50 درجة. عندما تقرأ الحم يعطوك كم؟ 100 درجة. هذا رأيه. طبعا أنا ما أريد الآن أناقش الآراء لأن البحث علمي. الرأي الثاني وهو الرأي الصحيح يقول لا، ليس معناه أن ثواب هذه السورة أعظم من ثواب سورة أخرى، وإن كان كذلك، ولكن معنى الأفضلية مو هذا. أقرب لك هذه الحقيقة من خلال مثال. الآن الإنسان موجود له أجزاء متعددة، عنده رأس، ويوجد في الرأس الدماغ والعينان والأذنان والفم والشم وأيدي وأرجل ومعدة وأمعاء وإلى غير ذلك. كل هذه الأجزاء ضرورية لحياة الإنسان أو ليست ضرورية؟ نعم، بدليل أنه لو لم يكن جزء من هذه الأجزاء موجودا يكون الإنسان سالما لو معيبا وناقصا، يكون ناقصا. أما إذا أردنا أن نعرف نقيس هذه الأجزاء بعضها إلى بعض، كلها بدرجة واحدة من الأهمية أو بعضها أهم من بعض، ومن الواضح بأن عقل الإنسان، دماغ الإنسان أهم ماذا؟ من يد الإنسان، وإن كانت اليد ماذا؟ ضرورية مهمة. عين الإنسان أهم من الأجزاء الأخرى، سمع الإنسان أهم من الأجزاء الأخرى. هنا عندما نقول أن بعض السور أفضل من بعض، مو نريد نقول فقط الثواب أفضل، لا، نريد أن نقول أن الموضوع الذي تعرضت له هذه السورة أشرف من الموضوع الذي تعرضت له تلك السورة. لماذا؟ لأن هذه السورة بعد ذلك سيتضح تعرضت للتوحيد، تعرضت للإمامة، تعرضت للمعاد، تعرضت للعبادة. أما تعال معي إلى سورة تبت يدا أبي لهب وتب، إلى ماذا تعرضت؟ ها؟ تعرضت إلى أبي لهب، صحيح، كما لا يجوز لغير المتوضأ أن يضع يده على آية الكرسي أو سورة الحمد، لا يجوز له أن يضع ماذا؟ يده على تبت. ولكن أيهما أهم في معارف القرآن وفي حقائق القرآن؟ آية الكرسي لو سورة تبت يدا أبي لهب؟ فلهذا أنت تلقى في مكان بأنه يستحب قراءة تبت يدا أبي لهب بعد سورة، بعد الصلاة مثلا أو في صلاة مثلا. صحيح جزء من القرآن، ولكنه السور والآيات القرآنية تختلف فيما بينها عظمة وشرفا وقدرا عند الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو عظمة هذه السورة وما هو قدر هذه السورة عند الله سبحانه وتعالى. سؤال: ما هو فضل تلاوة هذه السورة؟ هل لها فضل عند الله أو ليس لها فضل؟ أقرأ لك أيضا روايتين أو ثلاث، مو كثير لأن الوقت لا يسع. الروايات كثيرة في هذا المجال. الرواية الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله عز وجل بعدد كل آية نزلت من السماء ثواب تلاوته. كم آية نازلة من السماء؟ بعدد تلك الآيات من قرأ سورة الفاتحة الله يعطيه ثواب ماذا؟ من قرأ جميع تلك الآيات. بعد رواية أخرى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. لماذا؟ لأنها هي في قبال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. خلي أقرأ لك هذه الرواية، هو رواية مهمة. واحد يقول بأنه على هذا الأساس. بعد سيدنا هل قد تؤكدون على مسألة الولاية والارتباط بأئمة أهل البيت؟ لماذا؟ وهذا القرآن وهذه عظمة القرآن وهذه ثواب سور القرآن. هسه إنسان يريد أن يعتقد بأهل البيت فبها ونعمت، لا يريد أن يعتقد أيضا ماذا؟ فلا يعتقد. خلي أقرأ لك الرواية عن الرسول الأعظم، الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا فمن قرأها، يعني هذه السورة، التفت جيدا، في نور الثقلين الجزء الأول صفحة 6: ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآله محمد. إذن ليس الطريق كل طريق يوصل إلى الله، لا لا، هناك طريق واحد يوصل إلى الله كما ذكرنا بالأمس، وهو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم في من متجسد؟ مجسد في علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا نحن لا نحن نقوله فقط، ارجع إلى روايات الفريقين، يقولون علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذا كان علي مع القرآن والقرآن مع علي، القرآن صراط مستقيم لو مو صراط مستقيم؟ ومن كان مع القرآن فهو ماذا؟ فهو أيضا صراط مستقيم. فلهذا قال: فمن قرأها معتقدا لموالاة أهل البيت وآله الطيبين، مو فقط معتقدا، منقادا لأمرهما، مؤمنا بظاهرهما وباطنهما. بل وإلا الله سبحانه وتعالى جعل سبيله وطريقه للوصول إليه هم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، معتقدا مؤمنا بظاهرهما وباطنهما. عند ذلك ماذا أعطاه الله تعالى؟ بكل حرف منها حسنة، كل واحدة من هذه الحسنات أفضل من الدنيا وما فيها. بل والبعض يتصور بأنه، خلي هاي الجملة أبين لك إياها وإن كان مو في محلها، بس بعض الجمل تأتي على ذهني ما أستطيع أن أتجاوزها. القرآن الكريم يقول: من جاء بالحسنة فله جيت 10 أمثالها. في سورة البقرة ماذا يقول؟ يقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة اشقد 100 حبة. لعد الله اشقد يعطي 10 لو 700، هاي صارت 700 هنا. ثم قالت الآية: والله يضاعف لمن يشاء. ضعف 700 اشقد يصير؟ ها؟ 1400. ثم قالت الآية ماذا؟ والله واسع عليم. وسعته الله لها حد أو ليس لها حد؟ فلهذا يرزق من يشاء بغير حساب. ذولك بعد ما له حساب. السؤال جنابك انت ياهو منهن، ابو العشرة لو ابو 700 لو ابو 1400 لو ابو يرزق من يشاء بغير حساب، ياهو منهن ياهو منهن؟ خلي ذهنك يمي، انا بودي هاي النكتة الان تحفظها انت. صلوا على محمد وآل محمد. الآن بعد ذلك أبين لك إياها. ما هو الميزان؟ أنه جنابك إذا تريد تصعد قيمة العمل مو كمية العمل، مو مرة جنابك باليوم تصلي 17 ركعة وتقرأ 50 آية من القرآن، مرة تقرأ 51 ركعة و100 آية من القرآن، ومرة تقرأ باليوم 500 آية من القرآن، ومرة تقرأ ختمة القرآن، كله ممكن. هذه تصعيد في كمية العمل. حتى إذا جنابك تريد تصعد ماذا؟ كيفية العمل، يعني العمل الواحد الذي تصليه أو تقرأه أبو العشرة أو أبو 700 أو أبو 1400 أو يرزق من يشاء بغير حساب، ما هو الطريق؟ هذا إن شاء الله بحثه بعد ذلك سيأتي. قال: مؤمنا بظاهرهما وباطنهما، أعطاه الله بكل حسن، بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا. ومن استمع إلى قارئ يقرأها، سيفترض هو لا يستطيع أن يقرأ، لا يعرف، يقول خلي يستمع إلى من يقرأها، ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ما للقارئ. ثم ثم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، التفت جيدا، عجيب وصية هذه من الرسول، يقول: فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكم. الله خوش خير منطيكم، خوش سفرة فاتح لكم، لا تنسون هاي السفرة، خوش سفرة. ها ببساطة مولانا، شقد تكلف سورة الحمد قراءتها؟ شن دقيقة مولانا؟ ها نصف دقيقة. إذا بينك وبين الله إشقد من أعمارك تخليها أمام التلفزيون والقنوات الفضائية؟ إشقد لا أقل خمس ساعات خليها لمعرفة مضامين هذه السورة. عندما تقرأ السورة تعرف معناها. ها يقول: فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكم. الله عرض لكم هذا الخير، أعطاه لكم، بعد شنو؟ فإنه غنيمة لا يذهبن أوانه فيبقى في قلوبكم الحسرة يوم القيامة. يوم القيامة يجيبوا لك سورة الحمد، صلوا على محمد وآل محمد. مولانا الإخوة يقولون بأنه فد قيام إذا أمكن، لأنه أكو إخوة في الخارج. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. الصلاة والسلام: ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تذهب بالنفاق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإنه غنيمة. التفت جيدا، غنيمة. ها بينك وبين الله، لو واحد يقول لك بكرة تروح للسوق وتسوي معاملة وتربح عشرة أضعافها، بعد الليل تنام لو ما تنام؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا عشرة، يا مية، يا مليون، يا مليار، دا أقول بكل حرث حسنة، هذه الحسنة أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها. ثم فيبقى في قلوبكم الحسرة، لأنه واحد من أسماء القيامة ماذا؟ يوم الحسرة والندم. هي تتحسر لأنه غدا، غدا حساب ولا عمل، وهنا عمل ولا حساب، كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه النقطة احفظوها. إذا نحن عندما نراجع الروايات الواردة نجد عظمة وشرف وفضل هذه السورة المباركة. سؤال: ماذا يوجد في هذه السورة التي استحقت هذه العظمة؟ ماذا يوجد في هذه السورة؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه السورة ما لم يعطه أحدا من العالمين؟ لماذا؟ بالنحو الذي يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بأن الله أفرد الامتنان علي بها. هنا يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذا السؤال لماذا، يقول: لأن الله، هذه الرواية في عيون أخبار الرضا للصدوق، لأن الله، قال الإمام الرضا: ليس شيء في القرآن جمع فيه جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد. إذا تسأل عن الحكمة فالحكمة أين؟ في سورة الحمد. إذا تسأل عن الخير فالخير أين؟ في سورة الحمد. وأنت تعلم القرآن ماذا يقول بالنسبة إلى الحكمة؟ يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا ها كثيرا. يقول جوامع الحكمة كلها أين؟ في سورة الحمد. والقرآن يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ماذا؟ خيرا كثيرا. طبعا القرآن من يقول كثير ترى لا يروح ذهنك مليون ومليونين ومليار ومليارات تريليون، لا 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 يروح لهناك. ليش؟ لأن الدنيا يعتبر، لأن القرآن يعتبر الدنيا كلها مذ خلقها إلى قيام الساعة يقول متاع قليل. لا يروح لهناك. حتى أنت مكيف تعايش لك 50 سنة مولانا وعندك 4 فليتات، تصور عندك غير الشيء. القرآن يقول في حسابي، في حساب الله الدنيا مذ خلقها وإلى قيام الساعة بما فيها عند الله يعبر عنها ماذا؟ متاع قليل، متاع الغرور، هذه الدنيا. أما عندما يقول من يؤتى الحكمة فقد أوتي ماذا؟ فقد أوتي خيرا كثيرا. سؤال، التفت جيدا، خب ما هي الحكمة في القرآن؟ ما هي الحكمة في القرآن؟ تعال معنا إلى سورة لقمان. قال تعالى في سورة لقمان الآية جد 10 و11، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. أخاف وأنت تسأل تقول له بابا فهمني الحكمة شنو، يقول الآن أعطيك نموذج من اللي أنطيتهم الحكمة. ولقمان من أنبياء أولي العزم لو مو من أنبياء أولي العزم؟ لا لا، هذول الدرجة الثانية. الدرجة الأولى منهم ها أولي العزم. هذا يقول القرآن إلى الرسل، يقول يوجه الخطاب إلى الرسول الأعظم، يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. خب من النماذج من؟ طبعا كل الأنبياء أوتوا الحكمة، ولكن درجة إيتاء الحكمة واحدة لو متعددة. ها خلي ذهنكم، بالأمس ماذا قلنا نحن؟ قلنا أن درجة الأنبياء في العلم واحد لو متعدد. ها موسى القرآن عبر له من كل شيء، عيسى عبر له ماذا؟ بعض الذي تختلفون فيه. إذن عندما نقول أن الأنبياء يختلفون في درجات العلم، في درجات الحكمة، بل يختلفون في درجات العصمة أيضا، يعني ماذا؟ يعني جميع الأنبياء معصومون، ولكن عصمة الخاتم كعصمة يونس، لو عصمة الخاتم فوق عصمة يونس ها؟ يقينا أن النبي فوق من؟ فوق يونس. فلهذا يقول القرآن ولا تكن كصاحب الحوت. نحن لا نريد أن نقول لا سمح الله أن بعض الأنبياء درجة العصمة مالتهم 50، بعض الأنبياء درجتهم 100، لا، كلهم الحد الأدنى من العصمة. وهذا مما اتفقت عليه كلمات علماء الإمامية أن الأنبياء جميعا معصومون من ولادتهم وإلى حين ارتحالهم من هذا العالم، ولكن درجات العصمة واحدة أو متعددة. ها مثل ما الآن أضرب لك مثال، العلماء هذول الموجودين في الحوزة كلهم مجتهدين، يعني العلماء الكبار مجتهدين، ولكن بعضهم ماذا؟ أعلم من بعض. هذا مو معنى غير الأعلم مو مجتهد، لا مجتهد، ولكن يوجد من هو ماذا؟ من هو أعلم منه. التفت للآية، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. خب ما هي الحكمة؟ التفت جيدا، ما هو أساس الحكمة؟ ما هو أساسها؟ أن اشكر لله، هذا أساس. فإذا وجدت نفسك شاكرا فتوجد عندك حكمة أو لا توجد؟ ها؟ فإن وجدت، عندما أقول لك شاكرا لا يروح ذهنك ترى لازم تسبح بالشارع وتقول شكرا لله شكرا لله شكرا لله، لا هاي زينة مو مزينة ها، ولكن شكر كل شيء بحسبه. شكر العين ألا تبصر بها إلى الحرام، وشكر الأذن ألا تسمع بها حرام، وشكر اللسان ألا يصدر منه باطل، وشكر القدمين ألا تسعى إلى باطل، وشكر اليدين ألا تبطش بباطل، وشكر العلم أن يزكو وأن ينفتح أن يصل إلى الناس. زكاة العلم ماذا؟ نشره. إذا ظهرت البدع فعلى العالم ماذا؟ أن يظهر علمه، وإلا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. تتصورون بأن العلم امتياز؟ لا، العلم مسؤولية، وعلى المسؤولية يترتب الامتياز وتترتب الامتيازات. فلهذا البعض لابد يقبل هذه الحقيقة، وهو أن العالم قد يقول شيئا وهو لا يرضى، فلا يرضى، ليس مهما ذلك. العالم عليه أن يظهر علمه للناس، يميز الحق من الباطل. هذا التمييز الذي هو كالصراط المستقيم الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. أنتم تتصورون بأن الصراط المستقيم فقط يوم القيامة؟ لا، الصراط المستقيم أولا أين؟ في الدنيا. فلهذا القرآن الكريم، التفت جيدا، هذه ضوابط قرآنية. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الفرقان، يعني التفرقة بين الحق والباطل، يقول أنتم تتصورون نحن نعطي التفرقة بين الحق والباطل لكل أحد؟ لا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. وإلا إذا حرم التقوى تجده يتخبط من باطل إلى باطل. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن هذه السورة إنما اتخذت هذا الموقع ووضع لها هذا الموقع للمعارف التي تضمنتها. فماذا تضمنت هذه السورة المباركة؟ أساس القرآن يقوم على أسس ثلاث، أركان ثلاث أو ثلاثة. الركن الأول هو ماذا؟ هو التوحيد. الركن الثاني هو ماذا؟ هو المعاد. الركن الثالث هو ماذا؟ هو النبوة ومتفرعات ماذا؟ النبوة. بعد عندنا شيء آخر، طبعا من أقول متفرعات النبوة يعني امتدادات النبوة التي هي الإمامة والولاية التي نعتقدها لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تعال إلى هذه السورة المباركة تجد أنها استطاعت أن تجمع كل أركان القرآن في هذه الآيات الست، غير البسملة، في هذه الآيات الست، ها، في أوجز عبارة وأوضح كلمات. قالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في هاتين الآيتين أشارت إلى التوحيد الذاتي والصفات والأفعال. أسألة تسألني سيدنا شنو التوحيد الذاتي والصفات والأفعال؟ هذا في كتابي التوحيد أنا فصلت الكلام به، بعد الآن مو مجاله، لأنه كتاب التوحيد الجزء الأول منه يقع في 500 صفحة، الآن مو مجاله أبين هنا، فقط أريد أبين لك أنه هاتين الجملتين أشارت إلى التوحيد الذاتي والصفات والأفعال. ثم قالت الآية السورة مالك يوم الدين، إشارة إلى ماذا؟ ها، إلى المعاد. ثم قالت السورة ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم من هم؟ ها، هو النبي الأكرم وعلي وأهل البيت. جيد جدا. وما هو الطريق للوصول إلى هذه المعارف؟ يعني إلى التوحيد ما هو الطريق؟ إلى النبوة ما هو الطريق؟ إلى الإمامة ما هو الطريق؟ إلى المعاد ما هو الطريق؟ قالت الطريق جملة واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين. خلص، والقرآن شوفوا في غيرها، بتعبير ذاك الإنسان قال هاي القرائن كلها تقول صي شنو صي غوشات، وهذا القرآن بعد ما عندنا شيء آخر. ماذا يوجد عندنا في القرآن غير التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والطريق الموصل ماذا إلى هذه الأمور، وهي العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. واضح إلى هنا؟ فقط السورة ما اكتفت بهذا، بينت أيضا مصير أولئك الذين لا يمشون على هذا الطريق، قالت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عجيب، يعني أنت إذا ما جئت إلى التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد ولم تستقيم في طريق العبادة لله، فمصيرك إلى ماذا؟ فمصيرك إما إلى أن تكون من المغضوب عليهم، وإما أن تكون ماذا؟ من الضالين. حتى الآن ما أريد أدخل في البحث القرآني من هم المغضوب، لعلنا نوفق في ليالي أخرى أن نشير إلى هذه الحقائق. ما أدري هذا المعنى اتضح إلى هنا؟ سؤال، بالأمس أنا طرحت حقيقة، قلت بأن التشيع والاعتقاد بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام له مراتب وليس مرتبة واحدة. قلنا أن الإيمان على 10 درجات. إذن الذي هو بمرتبة الأولى من الإيمان هذا مؤمن أو ليس بمؤمن؟ نعم مؤمن. درجة ثوابه ايش قد؟ 10. أما إذا صار في المرتبة الثانية من الإيمان درجة ثوابه ايش قد يصير؟ 20. وعلى العباد. أما إذا صار في المرتبة الثالثة 30، في المرتبة الرابعة 40، في المرتبة 10 من الإيمان درجة ثوابه ماذا؟ 100%. يعني والله واسع عليم. إذا من حق الإنسان إذا وجد أن مؤمنا، ما معنى المؤمن؟ خلي بهمكم يمي، وإن كان أتجاوز كم دقيقة بس خلي أكمل بحث. إذا الإخوة يسمحون أن نكمل البحث، صلوا على محمد وآل محمد. سؤال، وهو أنه أساسا ما هي أدنى درجات الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا الحد الأدنى الذي من لم يقبله فقد خرج ماذا؟ فقد خرج عن الموالاة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما هي أدنى درجة؟ خلي ذهنك يمي، أدنى درجة للإيمان بأئمة أهل البيت أن يعتقد أولا أن الإمامة مستمرة وليست منقطعة، يعني يؤمن بإمامة الحج عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه حي يرزق. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن يؤمن بأن هؤلاء الأئمة عددهم الزيت 12، لا أقل لا أكثر،
أقل أو أكثر.
هذا الأصل الثاني. بعد ماذا يؤمن؟ أن يؤمن أن جميعهم معصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا من الأصل الثالث. الأصل الرابع أن يؤمن بأنه تجب طاعته. فمن آمن بهذه المجموعة فهو ماذا؟ فقد دخل في دائرة أتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يوجد كراس صغير أنا كتبته الذي أبين به أدنى الدرجات، عبرت عنا مدخل إلى الإمامة، كتاب صغير في 100 صفحة. أنا بيدي أن الإخوة يقرؤون هذا الكراس الصغير، مدخل إلى الإمامة. بينت هذه الأصول التي ينبغي لأدنى الدرجات أن يؤمن بها الإنسان الموالي.
فقيمة عملك
10. هذا الإنسان الموالي وآمن بهذه الخطوط ولكنه لم يؤمن أن هؤلاء بكم فتح الله وبكم يختم، لم يؤمن أنهم أعلم من جميع الأنبياء السابقين، لم يؤمن بأنهم أفضل من الأنبياء السابقين، لم يؤمن بأن لهم التصرف في نظام عالم التكوين. وهذا يخرج عن المذهب لو ما يخرج عن المذهب.
الجواب في جملة واضحة، لا يخرج عن أصل المذهب ولكن يخرج عن كمال المذهب، لأن المذهب له درجات دانية ودرجات ماذا؟ عالية. فهو قد حصل الدرجة العالية أو لم يحصل، ها؟ لم يحصل. فلهذا الآن أقرأ لك بعض الروايات في هذا الباب، روايات متعددة موجودة في هذا الباب، ولكنه أنا أقف عند بعض هذه الروايات. الرواية في البحار المجلد 16 صفحة 199، هناك روايات متعددة، ولكن من أهم تلك الروايات هذه الرواية. الرواية عن أبي عبد الله الصادق، التفت جيدا، قال: إن الله فضل أولي الحزم من الرسل بالعلم على الأنبياء. إذا أنبياء أولي العزم أفضل ماذا؟ أفضل من غير أنبياء أولي العزم. بماذا؟ بالعلم، وهذا بالأمس بيناه. وورثنا علمهم، أنبياء أولي العزم الله ورث ماذا؟ أهل البيت علمهم. وفضلنا عليهم في فضلهم، يعني هم فضلوا بالعلم وفضلنا عليهم ماذا؟ بالعلم. وعلم رسول الله ما لا يعلمون، وهذا الذي بالأمس قلنا أن رسول الله يعرف جميع ما يعرفه السابقون وإضافة. وعلمنا علم رسول الله فروينا لشيعتنا. احنا هذه الحقيقة علما بيناها، خليه رجاء هذه الجملة دي نحفظها لتنسى. احنا افضل من جميع الانبياء السابقين، وعندنا علمهم وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا همات ائمتهم، اجينا ايش سوينا؟ ها؟ بينا شيعتنا، قلنا بابا ترى احنا هؤلاء، نحن هؤلاء، نحن الذين هم يملكون علم الخاتم وعلم الانبياء السابقين. خصوصي قال: فمن قبل منهم فهو افضلهم. ومن لم يقبل شو نسوي؟ إذا قبل هذا المعنى من عندنا فهو ماذا؟ فهو أفضل شيعتنا، فهو في السلام الأعلى من شيعتنا. أما من لم يقبل شيعتنا مو شيعتنا، ها؟ شيعتنا، ولكنه هذول هسه إما ما يريدون يقبلون، إما عقولهم ما تسمع، إما ما يريدون يطالعون، إما أي شيء، ولكن يخرجون أو لا يخرجون عن شيعتنا، يخرجون عن موالاتنا أو لا يخرجون. لا يخرجون، هذول أبناءنا.
ما أدري هذا المعنى اتضح إلى هنا؟
هذول أتباعنا هذول، ولكن أتباعنا لهم درجة واحدة أم لهم درجات متعددة؟ أنا أضرب لك مثال واضح جدا، التفت إليه. مالك الأشتر من أتباع أمير المؤمنين أم لا؟ ها؟ بينك وبين الله ما هي النسبة بيني وبينك وبين مالك الأشتر؟ أكون نسبة لو ما أكون نسبة؟ إذا كان مالك هو شيعة أمير المؤمنين بعد أنا وأنت من؟ إذن الجواب ذاك في الدرجة العليا من الموالات ومن شيعته عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا في الدرجات الدنيا والمتوسط.
أما إذا صار في المرتبة الثانية من الإيمان،
ما أدري واضح المطلب إلى هنا؟ إذا نحن لابد أن نلتفت جيدا أنه لا ينبغي لواحد منا إذا وصل إلى درجة من العلم والفضيلة والمعرفة لأهل البيت ينفي الآخرين. لا، ليس من حقه ذلك، ليس من حقه ذلك.
إذا من مو من حق الإنسان إذا
ليس من حقه ذلك
أن مؤمنا، ما معنى المؤمن؟
هلا قالك الرواية،
وإن كان أتجاوز كم دقيقة بس خلي أكمل بحث هذا.
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي جعفر قال: بينا رسول الله في بعض أسفاره، مسافر الرسول الأعظم، إذ لقيه ركب جماعة شافوا
سؤال،
فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. احنا ناس مؤمنين رسول الله، اما زينا بتعبيرنا هي شحشايات من فوتها. قال: فما حقيقة ايمانكم؟ انتم اللي تقولون احنا مؤمنين، علامة ايمانكم شنو؟
عليهم افضل الصلاة،
وما اقبل دعوة بلا دليل. قالوا: الرضا بقضاء الله والتفويض الى الله والتسليم لامر الله. احنا هيش ناس الرضا بقضاء الله والتفويض الى الله والتسليم لامر الله. التفت جيدا، فقال رسول الله اذا وقع انتهى الشكيل فانتم علماء حكماء كادوا ان يكونوا من الحكمة انبياء. اذا انتهى الشكيل، ولكنه هذا الحش اللي تحكوا بعلامة، ما هي العلامة يا رسول الله؟ قال فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلوا. ومنه من حدي وحدكم ولا ننزوا عيشك
الرابع أن يؤمن بأنه
فلا تبنوا ما لا تسكنون، بعد الأهم ولا تجمعوا ما لا تأكلوا. أكو بينا واحد يجي كله ماكو وماكو؟ إذا نحن مؤمنين أو مو مؤمنين؟ الجواب لسنا مؤمنين يعني في الدرجة العالية من الإيمان، ولكننا مؤمنون ماذا؟ في الدرجة الدانية من الإيمان. فلهذا إذا شخص آمن بأن أهل البيت لهم هذه المقامات فطوبى له وحسن ماذا؟ وحسن مآب. بتعبير
سؤال، هذا الإنسان الموالي وآمن بهذه الخطوط ولكنه لم يؤمن أن هؤلاء بكم فتح الله وبكم يختم، لم يؤمن أنهم أعلم من جميع الأنبياء السابقين، لم يؤمن بأنهم أفضل من الأنبياء السابقين، لم يؤمن بأن لهم التصرف في نظام عالم التكوين، فهذا يخرج عن المذهب لو ما يخرج عن المذهب؟ الجواب في جملة واضحة، لا يخرج عن أصل المذهب ولكن يخرج عن كمال المذهب، لأن المذهب له درجات دانية ودرجات ماذا؟ عالية. فهو قد حصل الدرجة العالية أو لم يحصل؟ ها؟ لم يحصل. فلهذا الآن أقرأ لك بعض الروايات في هذا الباب، روايات متعددة موجودة في هذا الباب، ولكنه أنا أقف عند بعض هذه الروايات. الرواية في البحار المجلد 16 صفحة 199، هناك روايات متعددة ولكن من أهم تلك الروايات هذه الرواية. الرواية عن أبي عبد الله الصادق، التفت جيدا، قال إن الله فضل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء. إذن أنبياء أولي العزم أفضل ماذا؟ أفضل من غير أنبياء أولي العزم. بماذا؟ بالعلم، وهذا بالأمس بيناه. وورثنا علمهم، أنبياء أولي العزم الله ورث ماذا؟ أهل البيت علمهم. وفضلنا عليهم في فضلهم، يعني هم فضلوا بالعلم وفضلنا عليهم ماذا؟ بالعلم. وعلم رسول الله ما لا يعلمون، وهذا الذي بالأمس قلنا أن رسول الله يعرف جميع ما يعرفه السابقون وإضافة. وعلمنا علم رسول الله فروينا لشيعتنا. احنا هذه الحقيقة علما بيناها، خلي ذهنك برجائي هذه الجملة زي نحفظها لا تنساها. احنا افضل من جميع الانبياء السابقين وعندنا علمهم وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا همات ائمتهم اجينا سوينا ها بينا شيعتنا، قلنا بابا ترى احنا هؤلاء، نحن هؤلاء، نحن الذين هم يملكون علم الخاتم وعلم الأنبياء السابقين. وش يصير؟ قال فمن قبل منهم فهو أفضلهم، ومن لم يقبل وش نسوي له؟ إذا قبل هذا المعنى من عندنا فهو ماذا؟ فهو أفضل شيعتنا، فهو في السنام الأعلى من شيعتنا. أما من لم يقبل شيعتنا لو مو شيعتنا، ها؟ شيعتنا، ولكنه أخو هذولا هسه إما ما يريدون يقبلون، إما عقولهم ما تسمح، إما ما يريدون يطالعون، إما أي شيء، ولكن يخرجون أو لا يخرجون عن شيعتنا، يخرجون عن موالاتنا أو لا يخرجون؟ لا يخرجون، هذولا أبناءنا، هذولا أتباعنا هذولا،
ولكن أتباعنا لهم درجة واحدة أم لهم درجات متعددة؟ أنا أضرب لك مثال واضح جدا، التفت إليه. مالك الأشتر من أتباع أمير المؤمنين أم لا؟ ها؟ بينك وبين الله ما هي النسبة بيني وبينك وبين مالك الأشتر؟ أكو نسبة لو ماكو نسبة؟ خو إذا كان مالك هو شيعة أمير المؤمنين، لعد أنا وأنت من الجواب ذاك في الدرجة العليا من الموالاة ومن شيعته عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنا في الدرجات الدنيا والمتوسط. ما أدري واضح المطلب إلى هنا؟ إذا نحن لابد أن نلتفت جيدا أنه لا ينبغي لواحد منا إذا وصل إلى درجة من العلم والفضيلة والمعرفة لأهل البيت ينفي الآخرين، لا، ليس من حقه ذلك، ليس من حقه ذلك. هل أقرأ لك هذه الرواية؟ أقرأ له من أقرأ؟ جزاكم الله. أقرأ لك هذه الرواية في الكافي الجزء الثاني صفحة 45، الجزء الثاني عفوا، بل إذا تيناها الرواية شو مولا، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي جعفر قال: بينا رسول الله في بعض أسفاره، مسافر الرسول الأعظم، إذ لقيه ركب جماعة شافوا فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله، احنا ناس مؤمنين. رسول الله ما جانا بتعبيرنا هي شهات ما يفوتها. قال: فما حقيقة إيمانكم؟ أنتم تقولون احنا مؤمنين، علامة إيمانكم شنو؟ وما أقبل دعوة بلا دليل أنا. قالوا: الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. احنا هيش ناس، الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. التفت جيدا. فقال رسول الله: إذا واقعا أنتم هالشكيل فأنتم علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، إذا أنتوا هالشكل. ولكنه هذا الحج اللي تحشوا بعلامة، ما هي العلامة يا رسول الله؟ قال: فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلوا. ومنو من عدي وعدكم ملاني زوية شكرا. ها؟ فلا تبنوا ما لا تسكنون، بعد الأهم، ولا تجمعوا ما لا تأكلون. أكو بينا واحد هالشكل لو ماكو؟ وماكو. إذا نحن مؤمنين لو مو مؤمنين؟ الجواب: لسنا مؤمنين يعني في الدرجة العالية من الإيمان، ولكننا مؤمنون ماذا؟ في الدرجة الدانية من الإيمان. فلهذا إذا شخص آمن بأن أهل البيت لهم هذه المقامات فطوبى له وحسن ماذا؟ وحسن مآب، بتعبير الإمام فهو أفضل شيعتنا، فهو أفضل. أما إذا لم يؤمن، أم إحنا نتهم نقول له خارج عن المذهب؟ لو ما حقنا هذا. والتفتوا، بودي أن الإخوة يلتفتون إلى هذه الحقيقة. هذا الكلام الله يعلم لا هو موجه لتأييد أحد أو لتضعيف أحد أبدا، فقط حقيقة قرآنية، حقيقة من حقائق روايات أهل البيت، أريد للإخوة أن يعرفوها جيدا، على أساسه يعرفون الحق من الباطل، على أساسه ينظمون علاقاتهم الدينية والاجتماعية. لا ينبغي للاختلاف العقائدي في الدائرة المسموح بها عقائديا أن تكون سببا للاختلافات الاجتماعية والفكرية والأخلاقية في المجتمع. أنت تعتقد بأن الله كذا فلتعتقد، أنا لا أعتقد. أنت تعتقد أن الرسول كذا؟ أنا لا أعتقد، ولكن كما أنه لا ينبغي لك أن تخرجه وأن تتهمه، لا ينبغي أيضا لمن لا يعتقد اعتقادك أن يصفك بالخرافة وبالبدعة وبالخروج من المذهب. لا يتبادر إلى الذهن أن هذه القضية من طرف واحد، هذه ماذا؟ من طرفين. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية في البحار في المجلد 25 صفحة 365، نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا يقول في المجلد 26 صفحة 365، هناك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا يعبر، يقول همتي هنا مولا صلوا على محمد وآل محمد. لأنه هذا المكان ما نضيق مولانا، هاي ما نقدر نخليه، وإحنا همتنا أخو علمنا مولانا بالكتب، وإلا إحنا ما حافظين فري شيء، فقط الذي نعرفه نعرفه من هذه الكتب ليس إلا. الرواية عن الإمام الصادق قال: سمعته يقول، التفت جيدا، من سره أن يستكمل الإيمان. إذن ماذا؟ أن الإيمان درجة واحدة أو له درجات؟ له درجات. الدرجة الكاملة من الإيمان ما هي؟ أن يقول هكذا، يقول: فالقول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام. فيما أسروا وفيما أعلنوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغني، هذه الدرجة العالية من الإيمان. ولكنه الآن الإنسان لا يريد أن هذه الدرجة العالية، ولكنه هذا يخرج، لا، ميزان الخروج ما هو؟ ألا يؤمن بالأئمة الاثني عشر، ألا يؤمن بعصمتهم، ألا يؤمن بأن الثاني عشر ماذا؟ حي، ألا يؤمن بأنهم مفترض الطاعة، أن هذه القضايا التي ذكرتها لك، إذا لم يؤمن بهذه فقد خرج من دائرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استكمل الله إيمانهم، وأن لا يفرق بيننا وبين القرآن والعترة طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.